بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأسأله جل وعلا التسديد والتوفيق والنفع لي ولكم، إنه خير مسؤول. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة، حقيقة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت صادق من اليمن، حقيقة سؤالها كان في لبس شوي، ما فهمنا، الصوت كان رديء، لكني كأني فهمت بأن رجل بنى مسجدا ثم أوصى بأن يدفن في داخل المسجد. تقول يعني ما حكم هذه الوصية؟ أختي صادق بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الوصية باطلة. فإذا كان رجل لم يدفن بعد وقد بنى مسجدا وقال ادفنوني في داخل المسجد، فهذه وصية باطلة لا يجوز تنفيذها، وإنما يدفن في مقابر المسلمين. أمة الله من العراق تقول يعني ابني ذبح الأضحية ووجدنا في آذانها أو في آذانها شق من يعني في أذنها، ما حكم الأضحية؟ أختي أمة الله من العراق، الأضحية صحيحة ولله الحمد والمنة، فوجود شق في الأذن سواء من الأمام أو من الخلف هذا لا يضر الأضحية، وهي الصحيحة ولله الحمد والمنة. أمة الله أيضا تقول بالنسبة لدعاء القنوت، تقول يمكن أني أقول وأنا ساجدة مثلا إذا سجدت؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني الجواب على هذا السؤال يكون من طريقين. الطريق الأول، إذا كنت تعتقدين بأنه يمكن نقل دعاء القنوت من القيام إلى السجود فهذا غلط. يعني إذا كنت تعتقدين، تقول أنا بدل ما أدعو الله في بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع دعاء القنوت في الوتر، خليني أنقل إلى السجود، نقول لك هذا غلط وهذه بدعة. أما إذا كنت تقولين لا، أنا أريد أن أستفيد من دعاء القنوت، لأن الدعاء فيه كلمات جامعة وفيه معاني عظيمة، وأشعر أنني أحتاج أدعو الله في السجود، ما في بأس يا أختي الفاضلة. فيجوز لك في السجود أن تقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك مثلا، وشيء من هذا القبيل، ما في بأس ولله الحمد والمنة. ولا يحتاج أنت، لأن الإشكال وين؟ لما تقولين والله أرفع يدي، هنا الذي أشكل. ولذلك إذا كنت تعتقدين بنقل الدعاء من القيام إلى السجود تقولين ممكن أترك يدي، لا هذه بدعة، ما مع الدعاء في يعني الدعاء القنوت له مكان. أما إذا تقول لا، أنا أبغى أستفيد من جمل الدعاء القنوت وأضعها في السجود أحيانا، ما في بأس ولله الحمد والمنة. طيب تفضلوا، تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
يا شيخ، أنا عندي مشكلة.
إيه؟
في أيام الصبا وأيام المراهقة عرفت على واحد، صار علاقة حب بيني وبينه، ويعني استمرت هاي العلاقة مدة 10 سنوات. بعد 10 سنوات اكتشفت انه يعني لعاب وكذاب وخاين من هذا الكلام، وخلاص كل واحد راح بحاله. والحين يعني صار على هالفراق وانتهاء العلاقة 15 سنة. زين، وهو تزوج وانا تزوج، بس انا اللي مستغربة منه، خلاص يعني ما في اي تواصل بينه وبينه منتهي. اللي مستغربة منه اني انا افكر فيه، هي على بالي طول هالفترات 15 سنة هي افكر فيه وهي على بالي، واحاول انساه، احاول اشغل بالي، ما اقدر.
ان شاء الله ينفعت.
يعني انا صراحة تعبت نفسيا، تعبت.
الله يحفظك ويعيننا وياك، وان شاء الله تسمعين التوجيه والنصيحة اختي ام فهد بعد قليل ان شاء الله.
شكرا.
اهلا وسهلا، مرحبا، تفضل يا جميل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
سنور والعافية.
وكل عام وأنت طيب.
وأنت طيب يا أخو جميل.
الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
الشيخ، أنا بسأل عن حرمة تريد تروح الحج.
إيه. جميل.
ولا
أخوي جميل محرم. جميل.
نعم.
أطلب منك طلب الله يرضى عليك. اخفض لي التلفزيون. اخفض لي التلفزيون على آخر.
أمرك.
إيه واسمعني من الهاتف.
سؤال حرمة تريد تروح الحج.
أيوة.
ولا عندي محرم.
إيه.
فاتفقت مع رجل يتزوجه لحد ما تمشي وتجيب الحج ويمكن ما يدخل عليه.
إيه.
فقط يتزوجه ليكون محرم لها. هي عمرها 70 وهو عمره تقريبا كذاك.
إن شاء الله يا جميل.
الغرض إن يكون محرم لها لحد ما تدي الحج وترجع.
إيه معروف معروف.
وبعدين تخلعه. هل يجوز أو لا؟
هذا معروف الله يسلمك. إيه نعم إن شاء الله تسمع الجواب بعد قليل.
السؤال الثاني شيخ.
أيوة.
سمعني من فضيلتك لأنه الزكاة بشرطين بلوغ النصاب ومضي الحول.
صحيح.
النصاب 85 كيلو جرام.
اي نعم. اي
لا لك هناك الذهب نوعين او ثلاثة اي منهم؟
ان شاء الله.
بارك الله فيك شيخ حسن.
اهلا وسهلا ومرحبا.
الله يعطيك العافية والخير يا رب.
ابو سعود.
السلام عليكم. إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الشيخ. كيف حالكم
شيخ؟ مرحبا أبو سعود. أهلا وسهلا.
في ثلاث أسئلة الشيخ. في سؤال واحد مرتبط على الاثنين. ما حكم الصلاة السببية في أوقات الكراهية الخمسة؟ السؤال الثاني المنشق على نفس السؤال. ما حكم الصلاة السببية في الوقت الضيق من وقت الكراهية؟ يعني الوقت اللي هو مفهوم الشيخ؟
مفهوم. نعم نعم نعم.
نعم. السؤال الثالث. لو انه في الصلاه خرج جزء او جزء من الطعام العالق في الفم بالاسنان.
اي نعم.
بعض الاوقات لو ابتلعه المصلي فما حكم صلاته؟ ولو اراد مثلا بالوقت الحاضر مثلا الان في كمامات لما بيرد مثلا يخرج الى الخارج ربما تخرج مثل الصوت الاف يعني مع هذا فما ايضا لو خرجت هذه في حكم الصلاه في الامرين يعني.
ان شاء الله ابو سعود.
جزاك الله خيرا.
مرحبا ومسهلا. أهلا. تفضل يا خالد. خالد.
نعم نعم.
تفضل.
خالد. نعم
تفضل. أنت على الهواء. تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يسلمك شيخ. أسألك بخصوص بعض الأغاني نسمعها الأغاني في التلفزيون.
إيه.
أو مزمار. وشي ثاني سيدي كيف موضوع يعني العدة الحرمة يوم زوجها توفى تحتم من نفس اليوم ولا بعد ما يندفن الميت؟
إن شاء الله يا خالد.
ولو سمحت أبغى رقمك الخاص إذا تقدر.
طيب راسلني على تلفون البرنامج واتساب وإن شاء الله أبشر بخير.
نفس الرقم؟
لا في الآن المخرج يساعدنا ويطلع الرقم احفظ عندك هذا رقم واتس البرنامج أجيب على الأسئلة كل جمعة وكل سبت. بارك الله فيك. تأخذ الرقم ويصير خير إن شاء الله. سعود. ها تفضل يا سعيد من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي سعيد.
الله يحييك ويبقيك. عندي يا طويل العمر سؤال. عندي حرمة مطلقة أم عيالي.
إي.
وفي بيت بروحها هي وعيالها. وأنا عندي حرمة ثانية وفي بيت ثاني.
نعم.
وبالنسبة للأضحية. أنا ضحي عن البيتين.
اي نعم.
أضحية واحدة.
أها.
السؤال هل يجوز الأضحية عن البيتين؟
إن شاء الله.
وفي نفس الوقت أم العيال معهم في البيت هل يجوز أضحي عنها معهم؟
إن شاء الله يا سيد. أبشر.
أبشر بالجنة. جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضلي خديجة. خديجة. يا خديجة. خديجة. ما تسمعنا؟ يلا تفضلي يا ها تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا استيقظ الإنسان في منتصف الليل كان نائما واستيقظ ماذا كان يفعل الرسول وماذا كان يقول؟
إن شاء الله.
فهمتني يا أستاذ؟
فهمتك. نعم.
شكرا يا أستاذ. شكرا.
أهلا أهلا. من؟ طيب أكتفي بهذا القدر. عندي الأخت أم مريم من الفجيرة بالأمس سألت تقول كيف أصلي وأنا جالسة من حيث الركوع والسجود؟ تقول يعني ما أعرف هذا الشيء. أختي أم مريم الله يرضى عليك ويبارك لك، أولا يجب على المصلي في صلاة الفرض أن يصلي قائما ما دام أنه مستطيع، وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يصلي قائما إلا في حالة المرض فإنه ثبت أنه صلى جالسا، ولذلك أي إنسان قادر على القيام في الفرض فإنه يجب عليه ذلك، حتى عد العلماء هذا من أركان الصلاة، القيام في الفرض مع القدرة هذا ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة ما تصح صلاة الفرض إلا بهذا إذا كان قادرا. ثانيا إذا لم يستطع الإنسان القيام في الفرض، مثلا ما استطاع القيام في الفرض إما لمرض إما لتعب إما لحالة مثلا مر بها إما لإعاقة إما شيء من هذا القبيل، فإنه يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. طيب بالنسبة لمن يصلي قاعدا مثل حالتك الآن، لو أراد أن يركع أو يسجد ماذا يفعل؟ طبعا يكون هكذا في الصلاة الله أكبر يكبر ويبدأ يأتي بدعاء الاستفتاح وأيضا الاستعاذة والبسملة والفاتحة وثم سورة بعدها، ثم إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر، تومين برأسك هكذا هكذا برأسك الله أكبر سمع الله لمن حمده، ها؟ ثم إذا أردت السجود تسجدين بحيث تجعلين رأسك أقل يعني أخفض في السجود من الركوع هكذا الله أكبر سبحان رب العالمين الله أكبر، بهذه الطريقة بارك الله فيك. بالنسبة لصلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا أو قاعدا حتى لو كان يستطيع القيام، لكن لا بد أن يعلم بأنه على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم، إلا إذا كان عاجزا عن القيام في النفل كذلك فله الأجر كاملا. بارك الله فيك يا أم مريم. أم مريم تقول أنا عندي مشكلة في النوم، يعني النوم عندي مقطع أحيانا، يعني بالنسبة لمسألة صلاة الفجر كيف أتعامل معها؟ أم مريم بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإنسان اللي عنده النوم متقطع إما أن يكون لسبب وإما أن يكون لغير سبب، إما أن يكون لسبب كأن مثلا يتناول بعض المنبهات مثل القهوة ومثل يعني بعض الأشياء في وقت متأخر تأثر على نومه، فأنت راجعي نفسك شوفي إيش اللي يجعل النوم عندك متقطع في مثل هذه الحالة، لأن الناس تختلف، بعض الناس ما يتأثر وبعض الناس يتأثر. قضية أيضا قد يكون عندك النوم في النهار كثير، وجرت العادة أن من ينام في النهار كثير يتأثر عليه النوم في الليل ولذلك يتقطع عندك النوم، فأنت لابد أنك تعيدين صياغة يعني حياتك اليومية بحيث أنك تجعلين هناك برنامج للنوم وللجلوس ولكذا، هذا مهم. تقولي لا الأمور غير طبيعية، يعني عندك مثلا تقول والله أنا أفزع هكذا من النوم، يقولون مثل العوام أفز من النوم وشيء من هذا القبيل، يعني ممكن تأتين بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا فزعوا من النوم، وكذلك تقرأين الآيات النوم، آية الكرسي مثلا، الآيات اللي قبل النوم والأذكار اللي قبل النوم آية الكرسي، وعندك القواقل الثلاثة ثلاث مرات، وتفتحين يديك وتنفثين وتمسحين سائر بدنك وتقول باسمك ربي وضعت جنبي وهكذا. يعني عندك أهم شيء أخت الفاضل مسألة الفجر، ألا يفوتك الفجر، ألا يفوتك القيام إلى صلاة الفجر، ولذلك إذا اهتميتي بمثل هذه الأمور جزما أنت وزوجك كما ذكرت في السؤال يعني تعانون مثل هذه المعاناة، إذا اهتميتم بهذا البرنامج يعني ترتيب وضعكم وترتيب أشياءكم والانتباه لبعض الأكل والشرب مثلا متأخر، كذلك العزيمة على القيام، الاتيان بأذكار النوم وقراءة السور سور اللي في الليل، هذا كله بإذن الله يكون سبب من الأسباب اللي تعين على أن تقوموا على صلاة الفجر. وصلاة الفجر سماها الله قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولذلك صلاة الفجر علامة على الإيمان كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت كوثر من العراق تقول هناك جماعة أعرفهم عندهم طفل صغير لما يبدلون الحفاضات يخلونها في صندوق لأجل أن تمنع خروج الروائح وتبقى أيام. تسأل عن حكم صلاتهم في مثل هذه الحالة. أختي كوثر بارك الله فيك، بالنسبة لوجود النجاسة في البيت لا يمنع صحة الصلاة، أهم شيء أن لا تكون النجاسة في مكان الصلاة، أهم شيء أن لا تكون النجاسة في مكان الصلاة. فإن أهل العلم أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة اللي يصلي عليها. أما وجود النجاسة في غرفة ولا في الحمام ولا في المطبخ ولا في كذا وكذا، هذا لا يضر الصلاة ولا يؤثر على صحتها ولله الحمد والمن. لكن الأصل أن الإنسان ينظف بيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيف الأفنية وحث على النظافة عليه الصلاة والسلام، ودعوة تقول والله أنهم ساكنين بشقة، هذا غير مبرر وغير مسوغ أنهم يعني ما يعتنون في البيت، لا هذا غير صحيح. ولذلك أخبريهم بأن وجود هذه النجاسة في البيت مضر لأن مجلبة للشيطان، وكذلك يعني مهما كان فإن النفس تستقبح هذا وتستقذر وجود النجاسة في البيت، ولذلك يخرجونها مباشرة. لكن بالنسبة للصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أم فهد من الشارقة تقول يعني أيام المراهقة حصل هناك علاقة بيني وبين شخص استمرت لمدة 10 سنوات، وبعدين اكتشفت أنه كذاب وخاين، ويعني راح لسبيله وأنا رحت لسبيلي، لنا 15 سنة مفترقين، هو تزوج وأنا تزوجت. وتقول لكن للأسف يعني دائما أفكر فيه ويظل على بالي. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم فهد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما أقدمت عليه أيام المراهقة وأيام الشباب لا شك بأنه خطيئة وذنب، وأن العلاقة التي استمرت 10 سنوات بمثل هذه الصورة علاقة محرمة. والحمد لله الذي من عليك وتاب عليك حينما اكتشفت خيانة هذا الرجل وغدره ومكره بك، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. والنعمة الثانية التي من الله عز وجل عليك بها هي نعمة الزواج، فالله عز وجل تعصينه وهو ينعم عليك. لاحظت كيف الله عز وجل، أنت الآن عصيتيه بمثل هذه العلاقة المحرمة وهذا التواصل مع هذا الرجل، والله عز وجل ينعم عليك فستر عليك الحمد لله ومنحك وهبك زوجا عشت فيه بأمان وبحلال. المسألة الأخرى، الحالة الأولى حالة كان يقودك فيه الشيطان، ولذلك لما تخلصت من هذا الأمر أزعجت الشيطان وما أرضيته، فالشيطان يحاول قدر المستطاع أن يعيدك إلى المربع الأول، يريد أن يرجعك إلى الحياة المريضة الأولى بالمعصية، ويحاول أن يصور لك الحياة تلك بأنها أجمل وأحسن، وهذا من وسوسة الشيطان. ولذلك الله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والله عز وجل كشف عن خطط الشيطان وأساليبه في أكثر من مقام. قال جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، لاحظي هي خطيئة أو ذنب قبيح فزينه الشيطان، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، والوسوسة أيضا والتوهين والضعف والتخويف أيضا. ولذلك أختي الفاضلة أنت تعيشين الآن حياة نظيفة، حياة مستقرة مع زوج، وأكيد عندكم أطفال، وحياة ولله الحمد بالحلال، فاحذري أن تستجيبي لصوت الشيطان ولنداء الشيطان أن يرجعك إلى ما سبق. ولاحظي كيف أن الله عز وجل ينعم عليك بنعم أنت الآن في الواضح أنك ما تستشعرينها، ومن جملة النعم أن الله ستر عليك، وهذه نعمة من نعم الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فأنت يا أختي الفاضلة الآن مطالبة بالتالي: أولا الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، وهذا أمر غاية في الأهمية، لأن كلما أخلص العبد النية وأصلح الطوية وراقب الله عز وجل كلما حصل من البركات والخيرات من الله الشيء الذي يذوق طعمه في هذه الحياة. الأمر الثاني أخلصي لزوجك، وذلك بالقيام بالحقوق والواجبات وبأداء حقه كاملا، والحذر الحذر من أن يلبس الشيطان عليك في قضية يعني وجودك مع هذا الزوج. الأمر الثالث الرابع لابد أو الثالث لابد أن تعلمي بأن أنت الآن في معركة مع الشيطان، وأن الشيطان يحاول أن يرجعك إلى المستنقع الآسن الكدر بالمعصية والذنب، وينقلك عن الحياة النظيفة هذه لتعيشينها إلى ذاك المستنقع الموبوء، فأنت تحتاجين إلى مجاهدة النفس. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولذلك لابد من مجاهدة النفس. مجاهدة النفس يا أختي الفاضلة ليست هكذا كلمة يعني نقول، لا، تحتاج إلى يعني جهاد، منها قطع جميع الوسائل مع ذاك الرجل الذي كانت لك به علاقة، تقطعين جميع الوسائل وتمسحين كل ما يذكرك بهذا الرجل، وهذه مسألة مهمة. أمر آخر لابد أن تعلمي بأنك أنت الآن لو رجعت إلى ما كنت عليه ستكون هناك سيئة جديدة بالنسبة لك، لأن السيئات تقول أختي أختي، فستدخلين في جريمة وفي مشكلة، وهي تدمير حياة هذه المرأة المستقرة مع هذا الرجل، لأنك أنت الآن الشيطان يريد أن يرجعك إلى ما سبق، ليس فقط لهذه العلاقة المحرمة، ستدمرين أسرة، وربما تدعي عليك هذه المرأة فتلقى باب إجابة فيستجيب الله عز وجل دعاءها. الأمر الآخر أختي الفاضلة، أشغلي نفسك بالطاعة وبالأمور بالواجبات البيتية من حق الزوج وحق الأولاد، أشغلي نفسك بالطاعة، احفظ القرآن واحفظي الحديث واقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حاولي أن تشغلي نفسك مع مجتمع طيب ونظيف، هناك نساء طيبات خيرات صائمات قانتات عابدات خيرات، حاولي أن تعيشي معهم، والله إن الذنب الأول يعني يصغر ويضمحل ويتقزم ويذهب بإذن الله جل وعلا. شيء آخر، أنت اكتشفت خيانة هذا الرجل، وصدقيني يا أختي والكلام لك ولكل بنت تشاهدني، أن أي امرأة تصنع علاقة مع رجل ويعدها بأشياء من هذا القبيل، صدقيني بأنه لا يمكن أن يرضى أن تكون زوجة له، ما يمكن. لماذا؟ لأنه يعتقد الرجل أن الذي خان أن المرأة التي تخونه بمثل هذه الطريقة وتتعامل قد تتعامل مع غيره بمثل هذه الطريقة، وطبعا هذه ليست قاعدة عامة إلا من تاب وأناب، فقد يحصل خطأ من امرأة من رجل ثم يتوبون إلى الله عز وجل، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولكن هناك يبقى هاجس في نفس الرجل أن المرأة اللي بمثل هذه الطريقة، خاصة إذا كانت متزوجة والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل، فهو يحتقرها ويرى بأنه ما يمكن أن تكون هذه أم لأولاده وزوجة دائمة له. لماذا؟ لأنها مارست معه خطأ، فما يستبعد أنها تمارس مع يعني ممكن أنه تنقلب عليه في يوم من الأيام. أطلت في الجواب لكن احتجت أنني أتوسع للأخت أم فهد، ولعل إن شاء الله يكون في جوابي الصواب، وأسأل الله تعالى الإعانة، وأسأل الله تعالى لأختي أم فهد الستر، ولجميع بناتي وأخواتي ممن مروا بمثل هذه التجربة، أسأل الله تعالى أن يستر على الجميع. جميل من عمان يقول: هناك حرمة تريد الحج ما عندها محرم، اتفقت مع رجل يتزوجها ليكون محرم وعمرها 70 سنة، يقول: ما حكم هذا الزواج وبعدين تبدأ تخلع أو يطلقها؟ يا جميل بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا الزواج محرم وباطل، ويسمونه قديما زواج السفر أو زواج المسفار، وهي أن تقوم المرأة التي لا تجد محرما فتطلب من رجل أن يعقد عليها على أن يطلقها بعد العودة من الحج أو العمرة أو التجارة أو شيء من هذا القبيل، وهذا نوع من العبث بالأعراض ونوع من العبث بدين الله عز وجل، فهذا النكاح باطل لأنه نكاح مؤقت، وأيضا فيه خديعة وغش وفيه مفاسد كثيرة، والمرأة التي لا تجد محرما يعني يسر الله عليها وسهل عليها، ولذلك تسقط عنها كثير من العبادات مثل الحج والعمرة. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم ومن أهل العلم من يرى بأنه يجوز للمرأة أن تسافر سفر حج أو عمرة مع رفقة مأمونة ومع أمن الطريق،
فبدل يعني الآن لو قلت لي يا جميل لو خيرت الآن بين تروح مع نساء ورفقة آمنة ولا تتزوج، لا تروح مع نساء آمنات أفضل من أن تتزوج زواج باطل وزواج لعب وزواج في غش وتدليس وضحك ومؤقت، لاحظت كيف؟ لكن المرأة الله عز وجل يسر عليها وعافاها، ليش تبحث عن أمر تشدد على نفسها؟ الله عز وجل هو الذي ييسر على عباده، ها؟ فاتقوا الله ما استطعتم، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، نصوص كثيرة، ها؟ وتأتي وتوقع نفسها في الحرج، الله عز وجل ما أمر بذلك، ولن يرضى ربنا جل وعلا أن تنال طاعته بمعصيته، ما يرضى الله عز وجل، الله عز وجل لا يرضى عن مثل هذه الأعمال، ولذلك بارك الله فيك كلها بأن هذا حرام ولا يجوز. جميل يسأل يقول أنا سمعت منكم بأن الزكاة زكاة الذهب تجب بشرطين بلوغ النصاب ومضي الحول، يقول الذهب أنواع، يقول على أي حساب؟ أخوي جميل الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للجرامات جميع الجرامات يعني 85 جرام سواء 24 ولا 20 ولا 18 يعني تحسب 85 جرام في القول الراجح من أقوال أهل العلم. أبو سعود من رأس الخيمة يسأل عن مسائل حول الصلوات ذات السبب في أوقات النهي، يريد تفصيل فيها، ذكر طبعا سؤالين لكن أنا سأفصل للأخ أبو سعود ولمن يشاهدني في هذه المسألة. بالنسبة للصلوات هناك خمسة أوقات لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها النفل المطلق، النفل المطلق وهي من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من بعد حينما يقوم قائم الظهيرة فتكون الشمس في كبد السماء، فإذا مالت إلى جهة الغرب انتهى وقت النهي، وهذا وقت يعني قليل. الثالث من بعد صلاة العصر بفعل المصلي، بفعل المصلي وليس بالأذان، لا بفعل المصلي إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس خرج وقت النهي، هذه ثلاثة أوقات. طبعا الوقت طبعا هذه الأوقات العلماء يجعلونها على قسمين، هي خمسة أوقات بالمجموع. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، هذا كل ممنوع الصلاة فيه. الوقت الثاني من طلوع الشمس لما تطلع وترتفع إلى قيد، ترتفع قيد رمح، وذكرت لكم تقريبا ربع ساعة، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث عند قائم الظهيرة وهذا وقت قصير. الرابع من بعد صلاة العصر بفعل المصلي. الخامس عند تضيف الشمس للغروب، يعني يبدأ قرص الشمس في الغروب. طيب ما الفائدة من معرفة هذا التقسيم؟ فائدة عظيمة، ذلك أن هذه الأوقات الخمسة لا يجوز للمصلي أن يتنفل فيها التنفل المطلق المطلق. ثانيا بالنسبة للأوقات هذه فيه أوقات النهي فيها شديد وفي أوقات النهي فيها خفيف. طيب ما هي الأوقات التي فيها النهي شديد؟ ثلاثة، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا شديدا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال إنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وقال عليه الصلاة والسلام يسجد لها المشركون، واضح؟ وأما قائم الظهيرة فإن في هذا الوقت تسجر جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار، ولذلك هذه الأوقات شديدة. عليه يكون الجواب على سؤال الأخ أبو سعود أنه إذا ضاق الوقت بالنسبة لي النهي الشديد يتوقف الإنسان. مثال أبو سعود دخل المسجد لصلاة المغرب والشمس ما غابت، كم باقي؟ دقيقتين، نقول يا أبو سعود توقف لا تصلي، الوقت شديد والدقيقتين تحتملها أنك تقف حتى تغيب الشمس. أبو سعود دخل المسجد بعد صلاة الصبح وحب أنه يصلي في هذا الوقت مثلا عند طلوع الشمس، نقول لا يا أبو سعود قال أنا والله فاتتني سنة الفجر، نقول انتظر، لأن هذا الوقت شديد النهي، شديد النهي. كذلك عند قيام قائم الظهيرة، ها قال والله أنا بصلي يعني سنة الضحى، نقول لا يا أبو سعود ممنوع. ليش؟ لأن النهي شديد، لأن باقي دقيقة دقيقتين. طيب بالنسبة للوقتين الآخرين اللي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه ممنوع النفل المطلق. أما ذوات السبب فنعم. مثل إيش ذوات السبب؟ تحية المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. سنة الوضوء يجوز، واحد يتوضأ سنة الوضوء. بقية الأشياء التي لها سبب، التي لها سبب. يبقى السؤال على قضية خشية ذهاب الوقت بالنسبة للفريضة. الآن تكلم على الفريضة، يعني مثلا أبو سعود استيقظ الصبح، استيقظ الصبح بعد انتهاء صلاة الجماعة، ما باقي على طلوع الشمس إلا دقيقتين أو ثلاثة، تقول يجب عليك أن تصلي. لماذا؟ لأن تحصيل الفرض أولى من يعني إدراك مثل هذا الوقت أثناء الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فيصلي في هذا الحال. لكن لو أبو سعود استيقظ والشمس الآن بدأت تبزغ، بزغت الشمس، نقول لا أصبر يا أبو سعود، أصلا فاتك وقت الأداء، أنت في وقت القضاء، فتنتظر بعد ربع ساعة تصلي. لماذا؟ لأنك في وقت نهي شديد جدا، وأنت يعني بالمحصلة ستقضي ولا تؤدي لأن فاتك الوقت. لكن إذا كان قبل طلوع الشمس بدقيقتين أو قبل غروب الشمس بدقيقتين، نعم تصلي الفجر وهناك تصلي العصر. واضح يا أبو سعود؟ أعتقد أني فصلت تفصيل لك ولغيرك، يكون إن شاء الله يعني محل اهتمام حتى تنتبهون لمثل هذه المسألة. أبو سعود يقول إذا كان الشخص في الصلاة وخرج من أسنانه بعض الطعام، مثلا هو في الصلاة ماذا يفعل؟ وإذا كان لابس كمامة مثلا أو كمام الماسك هذا أو الماسك، يقول يخرج أحيانا صوت مثل ما لو إذا أخرجت مثل هذا الشيء، هل يؤثر هذا على المصلي؟ ولو ابتلع المصلي مثلا هذا الشيء. أبو سعود الأصل أن المصلي الله يرضى عليك ما يدخل الصلاة إلا وقد نظف فمه، ما يدخل الصلاة إلا وقد يعني نظف فمه، تمضمض مثلا. الأمر الآخر فيما لو إذا قدر شخص خرج من بين أسنانه طعام أو ارتجع مثلا هو في الصلاة، الأصل أنه يلفظه ولا يبقيه، ولفظه يكون بمنديل مثلا، يضعه في منديل ولا يبصق هكذا، وإنما يضعه في منديل. لكن إن غلبه هذا الشيء اليسير من الطعام فابتلعه، صلاته صحيحة ولله الحمد والمن. والآن ما ذكرت لي من الحالة قضية والله خروج بعض الصوت من وراء الكمام بسبب يعني مسألة صعوبة التنفس وشيء من هذا القبيل، هذا ما يضر الصلاة ولله الحمد والصلاة صحيحة. خالد بن أبو ظبي يسأل، يعني يقول الأغاني والمزامير وشيء في التلفزيون أو شيء من هذا القبيل حكم سماعه. خالد بارك الله فيك، يعني سؤالك غير واضح، يعني هل تقصد مثلا التعمد الاستماع والجلوس وشيء من هذا القبيل؟ هذه لها حكم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستماع إلى المعازف، ولئما الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم متفقون على حرمة المعازف. أما قضية والله تقول أنا لا يوجد أحيانا فواصل أو شيء من هذا القبيل وأنا أكره ذلك، عندك الريموت كنترول ممكن تخفضه، تقول ما عندي وشيء هذا، ما يعني هذا يعني لا تأثم إذا لم تستمع إليه، لأن في فرق بين السماع والاستماع، السماع والاستماع. الاستماع هو الذي فيه إنصات وقصد، أما السماع أحيانا يمر أنت الآن في الشارع وفي السوق وفي المحلات، يعني أحيانا تسمع ولكن ما تستمع، فأنت لا تأثم في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. فيعني هذا تفصيل فقط لسؤالك اللي ما كان حقيقة يعني واضح. عموما خالد في سؤاله الثاني يسأل عن عدة المرأة، يقول متى تبدأ العدة، بعد الدفن ولا في نفس اليوم؟ أخوي خالد الله يرضى عليك، بالنسبة للمرأة تعتد من ساعة وفاة زوجها، من الساعة التي توفي فيها زوجها تعتد. مات زوجها الساعة 12 الظهر، اعتدت الساعة 12 الظهر، مات الساعة 12 بالليل، اعتدت الساعة 12 بالليل، وليس كما يفهم بعض النساء أنه بعد ما يدفن، هذا غلط، تقول بعد ما يدفن، لا، العدة تبدأ من ساعة الوفاة، من ساعة الوفاة تعتد 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حامل، فإذا كانت حامل تكون بوضع، تنتهي عدتها بوضع الحمل، قل أم قصر أم طال. سعيد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول عنده حرمتين، الحرمة الأولى مطلقة وهي وعيالها في بيت مستقل، ويقول أنا عندي حرمة ثانية وعندي عيال، يقول أذبح ذبيحة واحدة، ما الحكم؟ هل تجزئ الأضحية، يقصد الأضحية، هل تجزئ الذبيحة الواحدة الأضحية عن البيتين؟ الجواب نعم، تضحي عنك وعن عيالك، وزوجتك تبع عيالك، زوجتك الأولى المطلقة تبع عيالك، تدخل في أجر الأضحية، فأنت تقول اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، ولو جبت اسم فلانة زوجتك الأولى أو أم فلان مثلا، طيب تشركها معك في أجر الأضحية، ولو لم تذكرها فهي من جملة الأولاد يحصل لها الثواب والأجر. نعم، تفضل يا زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخنا الكريم؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
تذكرت أنا زينب بن سوريا اللي كتبت لك قصتي.
تفضلي. نعم نعم تفضلي.
إيه شيخنا الكريم، أول شيء يعني أنا بعرف إن أنت ما تفسر رؤيات، بس شيء يعني عم بيحصل معي ما عم بقدر أرتاح.
طيب.
رب العالمين يعني سبحان الله، وأنت يعني هو اللي السماء بتتكلم معي، يعني بتقول إنه أصلحوا بالكم، تحكي لي نقول للبشر، تريد يعني تخليني أنا أصلح البشر؟ ما بعرف.
إيش الرؤية زينب؟
زينب عليه الصلاة والسلام لما يكون شاهد بقصته كان شاهد وقال لي أنت من أهل الجنة.
مين هذا؟ مين جاك في الرؤية؟
الرسول عليه الصلاة والسلام.
لا بس ارجعي الأول، إيش قلتي؟ رأيت الله عز وجل؟
رب العالمين. إيه هو تكلم، يعني السماء هي تكلمت.
إيه؟
يعني صرخت وقالت أصلحوا بالكم، وقلبت الدنيا، يعني قلبت الدنيا، هلا ما بعرف شو قامت يوم القيامة. إيه ويقول إنه إن يعني يريدني أنا أنصح العالم.
طيب.
ويبقى دائما يعني رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام تجيني كذا مرة. ورب العالمين هم يشاهدني إنه الشح يصير بالعالم كذا مرة. هاي أول شيء. ثاني شيء يا شيخنا أهلي. أمي ما عم تقبل تتكلم معي إلا بفلوس. وأنا يا شيخنا يعني بصراحة أنا بسبب أنت قصتي يعني رايد هيك يكون حنان أم وما عم بقدر أقاطعهم رغم التسوقين. فأنا ما تقبل تتكلم معي، فشو تقول يعني هل أقاطعهم؟
يعني تبغى فلوس من عندك؟ تبغى فلوس من عندك؟
أيوة اللي تحب تتكلم معي. أنا والله يعني أول ما وعيت على الدنيا ما بعرف شو هو حنان الأم، فحابة أجربهم.
وأنت ما عندك فلوس ها؟
أي والله قسما بالله الله بيعلم بحالتي، يعني عندي أولاد زوجي 2 يتامى وعندي أمه. طيب. أنا ناوي أربيهم وأعلمهم، فالله بيعلم بالحال.
طيب يا زين، طيب أبشري.
شيخنا يعني ما عندك.
طيب باسم.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نبدي كنت محافظ على صلوات الفرائض وعلى النوافل وعلى الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل والحمد لله رب العالمين، لكن فجأة تغير.
وين يا باسم؟ تفضل يا فاطمة. فاطمة فاطمة.
ألو. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
أخفض التلفزيون يا فاطمة، أخفض التلفزيون الله يرضى عليك. تفضل يا فاطمة.
قصرة مقصرة وايد أنا.
يلا تفضلي
عشان بسمعك بعد.
تفضلي. خلاص شوفوا غير لو سمحت. يلا. الأخت زهرة من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم في الليل ماذا يفعل؟ زهرة بارك الله فيك، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه من الليل يمسح النوم عن وجهه بكفيه، يعني يمسح وجهه بكفيه صلى الله عليه وسلم، يمسح النوم عن وجهه، ثم إذا تعار من الليل يعني ما قام مثلا إنما هكذا استيقظ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكان يعظم الله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا استيقظ مثل أختنا أم مريم اللي من الفجيرة، إذا استيقظ هكذا فزع من الليل أو كذا يذكر الله عز وجل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويعظم الله سبحانه وتعالى، والأفضل أن يتوضأ ويصلي. فإذا كان قد صلى الوتر في أول الليل لا، يصلي ما كتب له من دون وتر. إذا لم يكن قد صلى الوتر يصلي، صلي ما كتب له ثم يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. زينب من سوريا تقول يعني بأنها رأت يعني الله عز وجل، يعني تقول السماء تحدثها أصلحوا بالكم، وشهد لها النبي، رأت النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالجنة وشيء من هذا القبيل. زينب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا رأى ما يسره من الرؤى الطيبة فإنه يحمد الله عز وجل عليه، ولا يخبر بها إلا محب له أو عالم، وعالم أيضا يفسرها له، وأنا ما أفسر الأحلام كما تعلمين. فإذا رأى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام، رأى الصحابة، رأى مثلا آيات من القرآن تتلى، هذه علامة خير، نص الفقهاء على ذلك. ولذلك أختي الفاضلة هذه الرؤى إما مبشرات أو منذرات، إما هي تبشرك بشيء عظيم وإما تنذرك عن شيء خطير. ولذلك إذا أنت مرت بك مثل هذه الرؤية خذيها قاعدة، لا توسعين الدائرة، لا خذيها قاعدة ومنهج في حياتك. إذا استيقظت قولي الحمد لله اللهم إني أسألك من خيرها، واضح؟ قولي الحمد لله اللهم إني أسألك من خيرها، وبعدين لا تتكلين عليها. انتبهي إن بعض الناس ظلوا والعياذ بالله لأنهم رأوا رؤى فيها تزكية لهم وبشارة فانحرفوا والعياذ بالله، تركوا الصلاة وتركوا أشياء كثيرة أو ضعفوا، أصبح بدل ما يحافظ على الصلوات الفرائض والسنن أصبح يقتصر على الفرائض فقط. لماذا؟ لأنه اغتر بهذه الرؤية وانخدع بها. فالأصل أن الرؤى هذه تزيد من نشاط الإنسان، تزيد من تعلقه بالخير، تزيد من رغبته في الخير، واضح؟ بارك الله فيك. عموما هذه رؤى فيما يظهر صالحة كما نص العلماء على ذلك. زينب تقول بأن يعني عندها مشكلة مع أهلها، سبق أنها اتصلت بنا طبعا قبل هذا، تقول أمي ما تقبل أنها تقابلني إلا بفلوس، تقول أنا يعني حرمت من حنان الأم وأريد أن ألتقي بها، تقول ما أدري كيف، يعني كيف أتعامل معها، هل لو قاطعتها مثلا علي شيء؟ زينب بارك الله فيك، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وأنا والله أول مرة أسمع أن أم ما تقابل بنتها إلا بفلوس. حتى يعني عوام الناس وبقية البشر ما عندهم هذا الشيء، ما عندهم هذا الشيء، والله أنا ما أقابلك إلا بفلوس. لا، هذا عند التجار، عند مثلا قصدي بعض التجارات وأنواع التجارات، مثلا عند مكتب المحامين، مكاتب الاستشارات، يقول لك والله الساعة بكذا تقابلني تدفع المبلغ الفلاني. أما أم تقول لبنتها ما تدخلين علي إلا بفلوس، هذه ما فيها خير، هذه أم لا خير فيها. ولذلك يا أختي الفاضلة لعل الله عز وجل أراد لك خير، ويمكن بعض الأخوة يستغرب الجواب هذا، لأن الأخت زينب لها قصة مريرة، وسبق أن اتصلت في هذا البرنامج مرتين، وهي تعيش مأساة، وهي ضحية أهل غاية في السوء والعياذ بالله، هي ضحية أسرة سيئة. ولذلك أنا أقول لها هذا الخطاب، الله عز وجل أراد لك خير، أن أمك تطلب منك هذا الطلب حتى لا تتلوثين بما هم ملوثون به، حتى لا يرجعونك إلى ما كانوا يمارسونه. فاحمد الله أنت أديت الذي عليك، وحاولي مع والدتك بحدود، ولا ترتبطين فيها الارتباط ما دامت على الطريقة الأولى والمسلك الأول، واحمد الله وحرصي على زوجك، وربي الأيتام هذول اللي عند زوجك يدخلونك الجنة بإذن الله، يدخلونك الجنة بإذن الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والوسطى، يعني يكون مرافق للنبي عليه الصلاة والسلام. واخلص لزوجك، قومي بحقوقه وواجباته، وما دام أن أهلك باعوك بثمن بخس في قضية قذرة مثل ما ذكرت في السابق، هذا لا خير فيهم، ولو قاطعتهم كل جميعهم ما عليك ذنب، ولله الحمد والمنة. نعم. كم باقي؟ طيب طيب عندي بالنسبة للأخ باسم من ليبيا، أعتذر باسم للأسف يعني انقطع الاتصال، لكن يا باسم إذا كنت تقصد بأنك أنت يعني كنت محافظ على الصلوات الخمس وكذا، وقصدت بأنك بدأت يعني تضعف ولا تواظب إلا على الصلوات فقط المفروضة، طبيعة الإنسان خاصة المسلم يمر بفترات، فترة إقبال وفترة إدبار، فترة نشاط وفترة فتور. فإذا قصدت هذا يا أخي الفاضل لا تقلق، لا تقلق. في صحيح مسلم من حديث حنظلة لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، ثم إذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. والمعنى أن الإنسان أحيانا يمر في حالات ضعف وفتور، لكن لا يستسلم، وإنما يجتهد في أن يبحث عن الحل، يسأل أهل العلم، يسأل العلماء المشايخ، يقولون يعني ما هي الطريقة، يعطونه العلاج بإذن الله. تفضل تفضل يا فاطمة. فاطمة
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، شحالك؟
مرحبا.
بسألك شيخ.
إيه
زين. أدوكا حرمه ريال، الأم البنت حرمة من أم تولت من الريال
بالولد. كيف كيف
دخوها؟
أعيد السؤال يا فاطمة، أعيد السؤال لو سمحتي.
أمها وحدة، أبوها وحن غير.
يا فاطمة
ألو،
الله يرضى عليك، أنت ما يعني ما تستجيبي لي، قلت لك أخفض التلفزيون لأن أسمع صدى وأنت ما تسمعيني عدل.
ألو،
أنت اسمعيني من الهاتف يا أختي فاطمة، الله يرضى عليك، اسمعيني. ألو، من الهاتف.
ألو،
يلا تفضل يا هبة. هبة من عجمان تفضلي معانا.
ألو،
تفضلي يا هبة. تفضلي. تفضل. عليكم السلام.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا
يا شيخ. انا عندنا ذهب ومن يوم ما اخذنا ابدا ما زكينا عليه، يعني شو نسوي
الذهب؟ تلبسونه يا هبه؟
مين عندنا
تلبسونه؟
لا يعني مو دائما نلبسه، بين فتره وفتره.
لا بس انتم اشتريتوه لاجل ماذا؟ تجاره ولا كنز؟
لا نشترينا عشان نلبسه.
تلبسونه. طيب في سؤال ثاني؟
لا يا
مرحبا. مرحبا. طيب الأخت هبة بارك الله فيها تقول عندهم ذهب اشتروه من فترة ما زكوه، تقول يعني نحن اشتريناه لأجل اللبس لكن نلبس أحيانا ونترك أحيانا أخرى. أخت هبة الله يرضى عليك وبارك فيك، مسألة زكاة الذهب الملبوس هذه مسألة خلافية بين العلماء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الذهب الذي اشترته المرأة أو اشتري لها مثل يكون في مع المهر مثلا، وهي قاصدة وناوية إن تلبسه ولا تتاجر فيه ولا تكنزه، ما عليه زكاة ولله الحمد والمنة. هناك مذهب معروف يمكن اختاره كثير من العلماء المعاصرين على أن فيه الزكاة، وأنا أفتي في هذا البرنامج بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس، فما دام أنكم تلبسونه في المناسبات في الأعياد حتى لو يعني ما لبستوه دائما وإنما أحيانا، ما عليكم فيه زكاة ولله الحمد والمنة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.